أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في بداية التزاحم ذكرنا أن العادة الجارية للمحققين قائمة على أن يبحث التزاحم في ذيل مسألة الضد من علم الأصول. وحيث إن مقرر الشهيد الصالح السيد الهاشمي حفظه الله انفرد بنقل مباحث التزاحم، إلى ما أسماه بتعارض الأدلة الشرعية، وجريا على المنهج الذي ارتأيناه في تقسيم المباحث، حيث عنونا بحث التعارض بالعلاقة بين الظهورات. رأينا من المناسب أن يقع البحث عن التزاحم هنا، ومن هنا دخلنا في بحث التزاحم وبحثنا كبرى التزاحم قبل التعطيل في الهزيع الأخير من العام المنصري. ولكنني شعرت في الآونة الأخيرة أن جملة أو معظم تنبيهات هذا البحث لها علاقة وثيقة بالأبحاث العقلية التي جرت العادة على بحثها في المباحث اللفظية، ونحن عزلناه لتبحث بحث مستقل الأبحاث العقلية من علم الأصول. وقد لمستم معي في التنبيه السابق بالقدر الذي بحثنا فيه إلى هنا العلاقة الوثيقة بين هذه التنبيهات أو بعضها على الأقل، وبين استحضار مسألة الضد ومسألة اجتماع الأمر والنهي واختلاف النتائج باختلاف المباني في هاتين المسألتين. ورأيت أننا إذا ولجنا أكثر في هذه التنبيهات فإننا سوف نشاهد بشكل واضح مسيس الحاجة إلى استحضار كبريات هاتين المسألتين، ونحن بعيدو عهد عنها. ذلك أن التذكير هنا حسب تشخيصنا لا يمكن الاكتفاء به، لأن غير واحد من المحققين وبالأخص البحوث الجارية بين الشيخ النائم وتلميذه السيد الخوئي وتلميذيه صاحب المنطقة والشهيد الصادق رضوان الله عليهم جميعا بحث فيها على اختلاف المباني في مسألة الضبط وعلى اختلاف المباني في اجتماع الأمر والنهي. والموارد المتبقية الثلاثة أو الأربعة على اختلاف في تعدادها التي ذكرها المحقق النائم وغير واحد من التنبيهات الآتية في في مسألة التزاحم الإنصاف أنها سوف تكون عبئا على شخص اختار في الدراسة فصل الأبحاث العقلية عن الأبحاث اللفظية، لأن كل مبانيها ما يتبنى في هاتين المسألتين. من هنا استقر رأيي أخيرا على الاكتفاء كما اكتفينا في التنبيه الأول مع ذكر المورد الأول، وبقية الموارد واضحة لمن راجعها يمكن مراجعتها. والشهيد الصدر بالمناسبة بين قوسين يا أخوان هو بحثها في ديون مسألة الضد، ما بحثها هنا في التعارف. لذلك الآن إذا راجعتم تقريرات السيد الحائري مثلا أو تقريرات الشيخ عبد السلام للشهيد الصدر ستجدونها في ديون مسألة الضد، هناك وحيث التزاحم. والسيد الهاشمي نقلها إلى التعارض وأبحاثه لرأي الرآح، قد يكون استشار به الشهيد الصادق، لكن نقل الأبحاث كما هي لم يعدل عليها بما يتناسب مع أبحاث الطعام. من هنا بناء على ما بنينا عليه من فصل الأبحاث اللفظية رأيت أن الاستمرار والانجرار في هذه الأبحاث فيه عبء كبير علينا إنصافا، وآثرت أن يكون البحث في هذه الأمور بعد الفراغ عن كبرى التزاحم ومرجحاته عندما نتعرض إن شاء الله للأبحاث العقلية في ذيول مسألة الضد، لأن المسألة لا ترتبط فقط بالعلاقة بين الظهورات اللفظية بهذا القدر اللي بعثناه وبعثنا في القيد اللغوي. عدم الاشتغال بضد لا يقل عنه في الأهمية بشكل دقيق، وبحثنا المرجحات أيضا وهذا يتناسب مع المقام، وسنكمل إن شاء الله شيئا ما باختصار شديد في ما شارك تزاحمنا بالاسم دون المعنى اليوم إن شاء الله. من هنا آثرت ترك بقية التنبيهات لذلك البحث العقلي، لأن بحثها هنا لن يصل بنا إلى ما ينبغي بنا أن نصل إليه. جيد، على مستوى استحضار المباني للمسرح أو لهذه المسارح، جزء آخر من التنبيهات يا إخوان لا يستهان به، تطبيقات فقهية هي في الأساس لا تبحث في علم الأصول. نعم يمثل بها الكبرى الأصولية، لكن ما وجدته وشاهدته هو الذهاب بعيدا في بعض التطبيقات الفقهية. حتى الشهيد الصدر مثلا عقد تنبيه خاص بتطبيق لمسألة فقهية وأطال في بحثها، لما هو خروج بالحقيقة عن البحث الأصولي إلى البحث الفقهي، ومقتضى الفصل بين العلمين يقتضي أن يكتفى بالتمثيل مع بيان أمهات المطالب فقط من دون البحث الكامل. البحث الذي ارتأيت أن أختم به أبحاث التزاحم هو ما يسمى بالتزاحم الملاكي. هنالك اصطلاح لعل أول من أطلقه، لعل أقول لا أجزم، المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه، هو الذي أطلقه وهو الذي عرفه، وقد عرفه بالتنافي بين مقتضيات الأحكام وملاكاتها في مقام التأثير. وذلك عندما يستحيل على المولى الحكيم جعل الحكمين معا، ولو بنحو التردد. وخلاصة الفكرة هنا بهذا المصطلح هو أن المولى عندما يأمر شيء بالعادة بين قوسين، مش قاعدة عقلية، إذ قد يأمر المولى لتأديب عبده بشيء، قد يأمر المولى لتعويض عبده على شيء، وهذا بحث بين العدلية واقع في أن ملاكات الأحكام هل لابد أن تكون في متعلقاتها أم يكفي وجود الحكمة من جعل الخطاب ولو لم يكن الولاد المتعلق، عن دليل ما يستحيل ويجوز على المولى الحكيم لا يقتضي أكثر من وجود الحكمة من جعل التكليف، سواء كان الملاك المتعلق أو كان في غير المتعلق. أنا عبر الصدق في نفس جعل التكليف، طبعا التعبير فيه حزازة، إذ نفس الجعل في حد نفسه لا نتصوره بالنسبة للأحكام الواقعية أن تكون الحكمة فيه، بل حتى بالنسبة للظاهرية وليست محل بحثنا فعلا. في العادة المولى الحكيم، والكلام في المولى العقلاء المطلق، ينظر في المصالح والمفاسد وهي المعبر عنها بالملاكات أو مبادئ الحكم أو الحكم في عالم الثبوت. طبعا هو مش حكم في عالم الثبوت، انتبهوا يا إخوان، هو مبادئ الحكم في عالم الثبوت. إذ الملاك المصلحة والمفسدة ليست حكما، هذه خصوصيات وخصائص واقعية موجودة في الأشياء في عالم التكوين. الله سبحانه وتعالى المولى الحكيم العقلائي العادل عندما ينظر في ملاكات الأشياء فإن كانت فيها مصلحة أو مفسدة لزومية جعل حكما إلزاميا، وإن كان ما فيها من مصلحة أو مفسدة غير لزومية جعل الحكمين التنزيهيين، وإلا فالإباحة. هذه وإلا تشمل الإباحة الاقتضائية وغير الاقتضائية. جيد، تشخيص الملاك ليس حكم اصلا لا في عالم الثبوت ولا في عالم الثبوت. وان تسوهل وقيل بان الملاكات هي الاحكام في عالم الثبوت، لا، بعد الملاك يوجد شيء اسمه نشوء الاراده والعزم عند المولى الحكيم. وجود الاراده والعزم عند المولى الحكيم يمكن التعبير عنه بالحكم في عالم الثبوت، إذ هو لب الحكم في الحقيقة وحقيقة الحكم. بعد ذلك مقتضى الحكمة أن يتصدى المولى لطلب الفعل بنحو من أنحاء الطلب من عبده من المكلف. هذا التصدي أعم من جعل القضية القانونية، سواء بنحو القضايا الحقيقية أو القضايا الخارجية بما فيها الشخصية. ما عم نتكلم عن خصوص أحكام شرعية، نحن هنا كيف أعم؟ أجل الانتباه يا إخوان، لأن بعض الفضلاء وقع في إشكالية هنا في شرحه على الحلقة الثالثة. التصدي المولوي قد يكون بالإلهام، قد يكون بالإيحاء، قد يكون بالإلقاء في الروح، وقد يكون بتنظيم قضية قانونية المعبر عنها بالاعتبار.
شهيد الصادر
في أوائل الجزء الأول من الحلقة الثالثة عندما يتحدث عن مبادئ الأحكام التكليفية عنده عبارة تقريبا نص العبارة هكذا: وقد آن الأوان للحديث عن العنصر الثالث الذي يمثل الاعتبار غالبا دور تعبيري عنه. يعني أنا ما ببالي من أيام الحلقة الثالثة. بعض الفضلاء
شفت مؤخرا هذا من الغرائب يعني يقول هذا التعبير خاطئ
في شرح على الحلقة الثالثة. لابد أن نقول وهو الاعتبار، قال الاعتبار هو العنصر الثالث، فكأنه حصل أو قلب هنا من الشهيد الصادر. وقد بان أن هذا الكلام غير صحيح يا أخوان. العنصر الثالث ليس هو الاعتبار، العنصر الثالث هو التصدي المولوي لجعل الفعل على ذمة المكلف. هذا التصدي في العادة يكون بلغة القانون والاعتبار، وقد يكون بالإيحاء، قد يكون بالإلهام، قد يكون بتحديث روح القدس. إسا شو بيكون وكيف بيكون، المهم أن يوصل المولى تصديه إلى العمل. قد يوصله بقضية اعتبارية، وقد يوصله بغير هذه القضية الاعتبارية. قد يوصله بجعل قانوني، وقد يوصله بغيره. مصطلح التزاحم الملاكي يرتبط ب مبادئ الحكم ثبوتا، يعني قبل الوصول الى الحكم اعم من الثبوت والاثبات. المولى الحكيم اذا كان جعل حكمه ناشئا من وجود الملاك في المتعلق عندما لا يرى لزوم ذلك التعبير، او عندما ينظر في ملاكات الاحكام، في الملاكات الكامنه في الاشياء، قد يكون الملاك في الشيء تاما اقتضاء من دون مناف في نفس الشيء، في ملاك نفس الشيء، مثل الصلاة لنفترض، مثل شرب عصير التفاح مثلا. فهنا لا كلام، بقدر قوة الملاك يجعل الحكم. طبعا على رأي مشهور العدلية لابد أن يكون النظر إلى الملاك، مش إذا نظر إلى الملاك، يعني عم بحكي التعبير الأعم الشامل لكلا المبنيات. حتى المبنى نادر، نادر قائلا، لكنه ليس نادرا على مستوى دليله. فهنا لا يوجد شيء اسمه تزاحم ملاكي. ليش؟ لأنه توجد فيه مصلحة لا مفسدة فيها، أو مفسدة لا مصلحة معها. فينظر المولى في قوة الملاك إن كان بحسب تشخيصه والمفروض حكمته وعلمه التام، إذا مش تام كمان بحسب علمه، بقدر علمه، إذا مولى حكيم عقلائي جعل الحكم الذي يتناسب مع الملاك على ذمة المكلف. قد يكون وجوبا وقد يكون استحبابا بحسب قوة الملاك. وبالمناسبة نقول مصلحة حق الطاعة للمولى من خلال الجعل قد يكون نفس ما فيه الملاك، وقد يكون مقدما من المقدمات المفضية إلى الملاك. قد يكون الملاك هو تحصيل حالة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، أو عروج المتقين، ولكن هذا المعنى لا يكون مصبا لحق الطاعة. أفضل طريق لإيصال الإنسان إلى هذه النتيجة قد يصبح هو مصب حق الطاعة، يعني قد لا يكون مصب الملاك هو نفسه مصب حق الطاعة، بل قد يكون مصب حق الطاعة ومقدمة مفضية لتحصيل الملاك، لأن الملاك لا يتحصل بشكل مباشر في العادة. مهم. وقد تتزاحم المقتضيات
بذلها النقطة
في نفس الملاك عند جعل الحكم. مش تزاحم بين شيئين، انتبهوا يا اخوان، ملاكين لشيئين، لا، نفس الشيء تتزاحم فيه الملاكات، فيهما اثم ومنافع للنفس. فيوجد في الشيء كلا الملاكين في حد نفسه، ان توازيا فمقتضى الحكمة أن المولى بعد لا يجعل حكما. إن غلب أحدهما على الآخر فإن كانت غلبته بالغة حد اللزوم حكم باللزوم فعلا أو ترك، وإن لم تكن بالغة حد اللزوم حكم بالتزليف فعلا أو ترك، يعني استحباب وكراهة نتاج الحكم يكون. من هنا من الواضح جدا في حالات التزاحم الملاكي أن هذا التزاحم تزاحم في طوله جعل الحكم، وليس تزاحما بين حكمين. هذا التزاحم قد يمنع المولى من جعل الحكم بأحد الطرفين للملاكين في الشيء الواحد. نحن مش أمام شيئين متعلقين يتزاحمان في عالم الفعلية والامتثال. من هنا التنافي يتضح فرق جوهري بين التزاحم الذي كنا نتكلم عنه وهذا التزاحم، وهو أن التزاحم الذي كنا نتحدث عنه كما بات واضحا هو تزاحم في طول الجعل وليس في الجعلين، وليس بين الجعلين، بل هو تزاحم نتج عن فعلية كلا الحكمين في الشيئين اللذين تضيف قدرة المكلف عن الجامع بينهما، إما اتفاقا كما لعله قول كثير من المحققين عندما يكون التنافي اتفاقي، أو دائميا كما اخترنا وبعض المحققين أنه حتى لو كان التنافي تنافي دائمي، لا تنافي بين التكليفين في أصلهما بل التنافي بين إطلاقيهما سوف يكون. ونحن بعدين ناقشنا واخترنا نهائيا أنه التنافي الدائمي الحقيقي مع المشهور مش مع الشهيد الصالح والمتذكر قبل أيام. على هذا الأساس سوف يكون التزاحم المصطلح إلى هنا في طول فعلية الحكمين، بينما التنافي الملاكي في طوله مش فعلية الحكمين، في طوله جعل الحكم. التزاحم الملاكي قد يفضي إلى عدم جعل الحكم عند المولى، يعني هي مشكلة في داخل بيت المولى قبل الخروج إلى العلن، قبل الخروج إلى المكلف. ها؟ المولى عندما يريد أن يحرم الخمر مثلا، يوجب الصلاة، يوجب أو يحرم لما تشتمل عليه الصلاة أو شرب المسكر من ملا، المصلحة في الصلاة لزومية لا منافية لها، إذا في منافي بسيط مثل مشقة معينة أو شيء لا ينظر إليها. في باب الخمرة في منافع، في نفع للإنسان، نفس من الإنسان شوية يطلع منها ضغوطات الحياة ويوجد أيضا ربما منافع أخرى في أمراض لا يشفيها إلا هذا مثلا
بالجنة
وفي المقابل يوجد مضار عبر عنها بالإثم،
مثلا هسه في قولين بقصة الاثم هون ما بدي ادخل بالبحث الاثباتي لانه مش هدفنا المثال. فالمولى لما بده يحلل الخمر او بده يحرم الخمر او بده يجب شربه او بده يقول شربه مكروه او مستحب بده يخضع لدرجة الملاك بحسب تشخيصه. هنا بيقول بيب الخمر فواكه في مضار ان لم يرجح احدهما على الاخر لا يجعل لا الوجوب ولا الحرمه لا الاستحباب ولا الكرامه. اذا رجح احدهما على الاخر بدرجه عاليه حكم طبقا له. يعني اذا مضاره اكثر من ملاك كما هو الواضح لانه يذهب بالعقل والعقل جوار الانسان كما اشير في روايه تحريم الخمر اصلا الى علة تحريمه. نعم. فحينئذ من الواضح جدا انه سوف يحكم بالحرمه واذا المنفعه هي الغالبه بنفس الدرجه وسوف. فهذا تنافي في ملاك نفس الحكم مش بين شيئين ضاقت قدرتي عن الجمع بينهما. من هنا تكون المشكله وين؟ عند المولى مش عند المكلف. جيد. فالتنافي في التزاحم الملاكي هو بين مقتضيي ملاكي حكم واحد أو شيء واحد يراد جعل حكم عليه يكون متعلقا لحكم من الأحكام إما الوجوب وإما الحرمة مثلا. من هنا الجعل هو في طول حل مشكلة التزاحم الملاكي. إذا الجعل في طول مشكلة وحل مشكلة التزاحم الملاكي فسوف يتفرع على هذا أن التنافي في الحقيقة وليس بين جعلين يعني حرة شرب الخمر حلية شرب الخمر بل التنافي في الحقيقة يكون مانعا عن جعل أحد الحكمين. ولذلك إذا ما رأينا حكمين من هذا القبيل ينسبان إلى المولى مثل وجوب شرب الخمر وحرمة شرب الخمر مثلا فلا شك ولا ريب في أننا نكون على باب تعارض المصطلح تعارض مستقر يعني لأنه يستحيل نسبة هذين الأمرين إلى المولى الحكيم لأن معنى الوجوب هو ترجيح الملاك اللزومي في طرف الفاعل ومعنى القربة هو ترجيح الملاك اللزومي وهذا تناقض في نفس المولى. هذا تكليف محال مش تكليف بالمحال فقط طبعا هو تكليف بالمحال لكن لا تصل له إلى التكليف بالمحال لأنه تكليف محال لأن معنى جعل الوجوب هو ترجيح المولى بدرجة لزومية جانب الفعل ومعنى جعل الحرمة. فإذا وجد خطابان من هذا القبيل فهو التعارض وبعد يحكم بأحكام طعام. لكن الحكمة المولوية ماذا تقتضي في هكذا شيء؟ ثبوتها تقتضي في هكذا شيء عدم جعل هكذا خطابين بل يستحيل على العقلاء الحكيم فضلا عن مولانا عز وجل أن يجعل حكمين متنافيين من هذا القبيل. جيد. ينتج عن هذا الشيء أنه في موارد تزاحم المتعارف المتقدم لا يلزم على المولى تقييد أي من أحكامه بشكل مباشر إذ يكتفى كما بحثنا في بحث الترتب نبهنا عليه يعني رحمه الله المقيد اللبي وهو أن كل تكليف مشروط به أن لا يكون مشتغلا بضد لا يقل عنه في الأهمية إلا إذا كان القيد زائدا على القيد العقلي مثل موارد التقييد بالقدرة الشرعية يا أخوة مثل عدم الاكتفاء بالعجز التكويني كما في تقييد الوضوء بعدم وجدان الماء وتفسيره في الروايات
لعدم القدرة على استعماله ككون استعماله ضررياً أو حرجياً. القدرة التكوينية موجودة، لكن إذا تسبب في حدوث مرض أو زيادته لا يعود مجعولاً من قبل المولى. بينما في محل كلامنا لا معنى أساساً لهذا الكلام، إذ لا نصدق وجود حكمين للمولى في واقعة واحدة على متعلق واحد، لأن الأحكام التكليفية على متعلق واحد متضادة بوجوداتها الواقعية. شو يعني متضادة بوجوداتها الواقعية؟ يعني في ملاكاتها. وعلى هذا الأساس فنحن أمام بحث أساسه ملوث بالتزاحم، مجرد تشابه في الاسم كما أسلف في بداية البحث، لا أطلق التزاحم الذي كنا نتحدث عنه أساسا. وعليه فإن وجد حكمان تكليفيان على متعلق واحد مطلقان، نحن لا نستطيع أن نتبرع بقيد يرفع التضاد. هذا يكون من قبيل الجمع التبرعية اللي رح يجي الحكي عنها إن شاء الله وعن جمع العرض. بل مقتضى الصناعة أن ننتهي إلى باب التعارض، يعني يسري التنافي والتعارض إلى السندين إذا وجد حكمان متضادان على متعلق واحد من هذا القبيل، ولا يوجد جمع عرضي هنا إلا إذا كان أحد الحكمين والله مقيد بقيد جعل النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، ككون الوجوب وارد على اسم الجنس والحرمة وارد على حصة أو بعض الحصص. سؤال آخر مش محل كلامنا هذا كما هو الله. هل هو التزاحم الملاكي يا إخوان؟ واضح جدا أن التزاحم الملاكي بهالمعنى خارج عن بحثنا في هذا التزاحم، لذلك أنا جعلت خاتمة لبحث التزاحم. مش تنبيه من تنبيهاته، التنبيه عادة يكون له علاقة بالمنبه عليه، يكون من ذيوله من فروع بحثه، وهذا لا من هو من ذيوله ولا من فروع بحثه، هذا أشبهه في الاسم لإصطلاع عن ارتآف صاحب الكفاية رضوان الله عليه وجرى عليه من تأخر عنه فقط. نعم هون في بحث يا إخوان قد يكون مهم، وهذا البحث يرتبط بمسألة طرق إثبات الملاكات، إنه كيف إحنا عندنا طريق لإثبات، وما رح أبحث هذا البحث أيضا لأن هذا البحث محله الطبيعي يا إخوان مش هون، رح أدلكم وين محله، ما رح أبحث لأن بحثه هنا لا يغنينا ولا ينفعنا، مش شغل الفقيه انه يروح يبحث عن الملاكات. لكن مع ذلك البحث اللي حاول الشهيد الصدري يثيره وربما غيره هنا فيما اسمي ببحث التزاحم الملاكي، محل اشباعه هو ابحاث اجتماع الامر والنهي. بدي عنونه بس بدقيقة حتى ما نرجع لبعض التعطيل. في بحث اجتماع الأمر والناهي يوجد كلام هنا، إن قلنا بالامتناع فالتعارض بلا كلام، إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والناهي سوف ننتهي إلى أنه لا مانع من الأمر بهما معا، سوف ننتهي إلى التزاحم. القول بجواز اجتماع الأمر والنهي يفضي بنا إلى التزاحم. تكليف الأهم لكن سار المفعول بلا شك، لأنه مش مقيد بعدم الاشتغال بالأقل منه في الأهمية. إذا الوجوب أهم من الحرمة أو الحرمة أهم من الوجوب كما يدعى في العادة، يقولون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وكان هذا مش قاعدة عامة أيضا، في مفاسد مفسدتها قليلة ومصالحها مصلحتها عظيمة، مش دائما دفع المفسدة أو جلب المصلحة. سواء رجحنا هذا الجانب أو ذا وقلنا بجواز اجتماع الأمر فأسقطنا الأمر بالمهم لصالح الأهم،
هنيك شو بينطرح بحث؟ بينطرح بحث انه بعد سقوط التكليف هل هنالك مجال للقول بوجود الملاك؟
صاحب الكفاية راح ابحث من هذا، قال هل يمكن ان نمدح اصلا الملاك الموجود؟ كل واحد بده يعصي.
الامر ساقط، الامر ساقط، لكن ملاك الامر موجود. هل يمكن ان نمتثل ملاك الامر ونتقرب به الى المولى ام لا؟
انا في تقرير هذا البحث صائف من اساسه يا اخوان، لان التقرب الى المولى لا يكون بالملاكات، يكون بالارادات. هذا البحث يرتبط به حسب امره بنقطه علميه،
وهي البحث المعروف بتبعيه الدلاله الالتزاميه للمطابقيه في الحجيه او عدم التبعيه.
دلاله التزاميه تتبع دلاله المطابقيه في الانعقاد جزما، لكن هل هي تابعه لها في السقوط او غير تابعه؟
محقق الاصفهاني بيقول غير تابعه، محقق العراقي بيقول غير تابعه.
وعلى سقط واحد علي اول وهي مستحيل، كيف مش تابعه؟ ما هو الداله على الالتزاميه والمطابقيه، لكن لم فلسفته بهذا الامر بما قد يقنع في الاصول. من هون لما سقط التكليف الخطابي، التكليف يدل بالمطابقة على طلب الفعل ويدل بالالتزام على وجود الملاك، مبادئ الحكم. إذا سقط الخطاب، أول ما ثبت الخطاب ثبت الملاك، ثبت الالتزام. إذا سقط الخطاب لا دليل على سقوط الملاك، فالملاك مقتضى ولو الاستصحاب إنه باطل. ها؟ إذا الملاك باقي فنستطيع أن نتقرب بالملاك مثلا أو لا نتقرب بالملاك. هذا من فروع بحث تزاحم الملاك زي الشبيه الشيء بالصرف. هذا البحث يشبع بحثا يا إخوان بمبحث اجتماع الأمر والنهي، إذا لا داعي للولوج به هنا. ولذلك إذا بتراجعوا شهيد الصرف لما ذكر وجوه لاكتشاف الملاك بعد سقوط الخطاب كلها جابها من مبحث اجتماع الأمر والنهي من كلمات محقق الإصفهاني ومحقق العراق. ايضا نقطه الحكمه يا اخوان التي جرينا عليها، اولا بحث عقلي مش بحث لفظي، ثانيا لا ربط له بابحاثنا هنا، ابحاث العلاقه بين ظهورات الادله من هنا نطوي عنه كشحا فعلا. وبهذا نقول قد انهينا الفصل الاول من فصول دراسه العلاقه بين الادله الشرعيه، بين ظهورات الادله الشرعيه، وهو الفصل الذي عنوناه بما لا يوجد فيه تنافي على مستوى الجعل، يعني ورود التخصص وبتبعه ايضا ابحاث التزاحم، وياتي الكلام فيما فيه تنافي على مستوى الجعل ولكن له حل على مستوى قواعد العرف، ياتي الكلام فيه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Oh, awesome.